الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أن أخذنا في ذكر الولاية والتقوى وما تفرع عنها مما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون أولياء لله تعالى، وبدأنا الكلام على سيرة الحج، تشعبت بنا القضايا و إذا بها أكثر من الوقت الذي ضاق علينا بكثير الباقي على أيام الحج. فمن هذه القضايا أن نستكمل بر الحج، أو أن نشير إلى مشاهد الحج وما يتعلق بها وأعماله التي ينبغي أن ينظر المرء فيها كيف يعود منها مغفورا له. وفيما يتعلق بأسباب المغفرة التي ينبغي أن يشرع فيها المرء بعد رمضان ليستكمل مغفرة رمضان ومغفرة الحج، فيدخل إلى هذه الأيام التي هي أفضل أيام الدنيا، وقد انتظر أن يفيض إن حج مغفورا له، أو إن بقي أن يغفر له في عرفات، فيخرج الجميع بعد الحج أبرارا لله تعالى، قد أخذوا قسطا عظيما ظهر عليهم من آثار الرحمة والبركة، علاوة على المغفرة والعتق من النار. هذا التداخل معنا في هذه القضايا المتشعبة الكثيرة اليوم، سواء كما ذكرنا ببر الحج ومشاهد الحج، باستكمال أعمال المغفرة، بالنظر في أيام خير الدنيا إلى آخره، تجعلنا في حيرة شيئا ما بما نستأنف بر الحج الذي وقفنا فيه. وقد أثرت أن نشير إلى قضية جعلتنا كلما سرنا في قضية من هذه القضايا ألا نكملها ثم تنقطع بنا الأيام ليعود موسم الحج مرة أخرى فنفتح في قضيات أخرى لا نكملها، وهكذا صارت قضايا كثيرة من قضايا الحج لم تكتمل، نحتاج إلى أن نكمل واحدة منها نسير عليها. آثرت أن نكمل على قضيتي من هذه القضايا التي فتحت ولم تستكمل، على الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا لنستكمل شيئا من مطلوبات ومقصود الشرع في تلك القضايا. وعليه نبدأ بهذه الآيات التي وقفنا يوما ما عندها لنذكر شيئا منها جديدا نستأنف به شيئا آخر من هذه الأعمال التي ينبغي ألا يخلص منها الإنسان وألا يلتفت عنها، بل أن تكون ديدنه ودأبه الذي تعود عليه وسار به إلى الله وعاد به عبدا جديدا إلى ربه كما ولدته أمه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات هي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم، قوله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إلى آخره، وجاء في بدايتها قوله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى آخره مع قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إلى آخره. وهذه الآيات الكريمات التي سمعنا ويتلوها كذلك آيات سورة الحج تحتاج إلى وقفات طويلة، وقفنا عند بعضها وننظر فيها تذكرة بما كان زيادة عما قلنا واستئنافا لما يمكن أو لما يفتح الله تعالى به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات نريد أن نستفيد منها. المعنى الأول الذي ينبغي أن يتحقق في من أراد الحج كما ذكرنا حتى يوفقه الله إليه، فقد ذكرنا أن المرأة لا بد أن يقوم بأعمال بر الحج تقربا إلى الله تعالى وتوسلا إليه أن يرزقه الحج، فإن لم يرزقه الحج فلا أقل من أن يخرج بارا لله مغفورا له، فإن رزقه سبحانه وتعالى كان ذلك هو الفوز العظيم الذي ينتظره بعد هذه الأيام الطويلة من القيام بخدمة الله تعالى والسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والبذل لله تعالى فيما أمر به، على أمل أن يكون ذلك البار الذي لم يحج قد فهم عن الله تعالى أنه ينبغي أن يستكمل بره ليفوز بهذه الزيارة في موعدها المضروب عند الله تعالى في الدنيا، وليكون ذلك تمهيدا له لزيارة الرب في الآخرة سبحانه وتعالى، أن يكرمه ربه وأن يشرفه باجتبائه إليه ليأخذه إلى بيته. والآيات كما ترون الناظر فيها يرى أنها لم تأتي على ترتيب الواقع، يعني قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الذي يقرأ القرآن ويحب أن يتمعن في آياته ليفهم عن الله جل وعلا شيئا من مقصوده، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، يقول بعدها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، والأصل أن يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد ثم طهر بيتي ثم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المهم على أي حال نشير إلى المعاني من أولها التي تهمنا والتي ينبغي أن يتفكر المرء لما حرم الحج ولما لم يتحقق بأسبابه الجميلة التي ذكر الله، لأن الله جل وعلا عندما بدأ بهذه الآية لا بد أن لها حكمة، وأن المؤمنين ينبغي أن يفهموا تلك الحكم ليصلح حالهم وليكون سببا في أن يصطفيهم ربهم للوصول إلى بيته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وابتلى من الابتلاء، والابتلاء مبالغة في البلاء، والبلاء هو الاختبار، والاختبار هو أن الله جل وعلا كلف إبراهيم، يعني البلاء هنا هو التكليف الذي كلف الله تعالى به إبراهيم، ولكنه تكليفا مبالغا فيه، يعني شديدا صعبا، ومع ذلك كانت الإجابة من إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى بكلمات فأتمهن. والمولى سبحانه وتعالى ذكر هذه الكلمات بعد أن ذكر أن إبراهيم عليه السلام ابتلي بهذه الكلمات فأتمها، إذا به ظهرت له المنقبة، هذه منقبة أولى لإبراهيم عليه السلام، ظهرت المنقبة الثانية لإبراهيم كما يذكر القرآن الكريم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. فلما تحقق بهذا الابتلاء، بهذا البلاء، بهذا الاختبار، بهذه التكاليف الشرعية التي بينتها هذه اللفظة القليلة المبنى الكثيرة المعنى إذا بالله يكرمه سبحانه وتعالى فيجعله هو الباني لبيته الرافع لقواعده، هو الذي يطوف بهذا البيت ويدعو الناس إليه، هو الذي يصلي الناس في المقام الذي كان يقف فيه إبراهيم ليرفع القواعد من هذا البيت مع إسماعيل وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن نحن معرضون لهذا المعنى ومستعدون كما يقال أن نبدأ في تحقيقه، وهو القيام بإتمام هذه الكلمات، والله جل وعلا قد ذكرها بهذه الصيغة، كلمات صيغة جمع المؤنث كما يقال جمعا سالما، ليبين قلة هذه الكلمات وعظمتها. هذه الكلمات جمع كلمة، والكلمة هي اللفظ الذي له معنى يريده الشرع من إبراهيم كما يريده منا اليوم، تلاه بكلمات. لم يعرف الرب سبحانه وتعالى هذه الكلمات ولم يقل لنا ما هي، لعله يريد من المؤمنين أن يبحثوا عن كلمات الله تعالى، عن تكاليفه وابتلائه، ليقوموا بها، أخفى عنهم هذه الكلمات، ليكون لهم هم عظيم على أن يتموا كلمات الله، على أن يقوموا بهذا الجهد الذي يحصلون بهذه الكلمات ثم يتمونها، ليكون ذلك دليل إقبالهم على ربهم وعدم نومهم في طريقه وتكاسلهم عنه، بل ليكون ذلك دليلا على أنهم يريدون السير إلى بيته، مشتاقون إلى رؤية البيت تمهيدا لرؤية رب البيت، كما قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يسوبون إليه ويرجعون ولا يظنون أنهم قد قضوا وطرهم وأملهم ومحبتهم فيعودون مرة أخرى، فإذا بهم قد ازدادوا شوقا يريدون أن يعودوا، وهكذا. هذه الكلمات أخفاها إذن، والواضح أنها تحمل أصول الشريعة الحنيفية، شريعة إبراهيم عليه السلام، التي أمر الله جل وعلا المؤمنين باتباعها كما ذكر الرب جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الكلمات التي ذكرها الله جل وعلا أولها هو رفع راية التوحيد وأن يتحمل في سبيلها ما تحمل إبراهيم فألقي في النار رضي الله عليه السلام، ومع ذلك نجاه ربه سبحانه وتعالى وقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي خلقني فهو يهدين، إلى آخر ما حدث له. وفيها دليل لأهل الإيمان على كيفية رفع هذه الكلمة والدعوة إليها والبذل لها وأن ينشروها وأن يتحملوا في سبيلها، وأن يكون لهم قدوة في هذا التحمل هو إبراهيم عليه السلام، والذي سار النبي صلى الله عليه وسلم على خطاه بأكثر مما سار إبراهيم، أن النبي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية لعلها تلك التي أمر الله جل وعلا فيها إبراهيم أن يأخذ زوجته هاجر وأن يهاجر كما قال إني مهاجر إلى ربي لما ضيقوا عليه ولم يستطع أن يقوم بالدعوة إلى الله تعالى، ترك أهله ووطنه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أهله وداره ووطنه، وكما ترك الصحابة كذلك، وتحملوا المشقة والغربة وترك الأهل والوطن والمال والديار إلى آخر ما أشرنا إلى سيرتهم المعظمة رضوان الله عليه. لعلها وهي أكبرهم أن أمره الله جل وعلا، لأن رؤيا الأنبياء حق، بأن يذبح ولده لله تعالى، أن يذبح ولده البكر الذي أعطاه الله تعالى إياه ووهبه له بعد هذا السن الكبير الذي طعن فيه إبراهيم عليه السلام، أما قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام. من هذه الكلمات أيضا أنه أخذ هاجر عليه السلام وولدها وتركهم في هذا المكان القفر الذي صوره الرب جل وعلا، كما سنشير إلى هذا المعنى الجميل في الآية، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إلى آخره. ولا شك أن المؤمنين مطالبون بأن ينظروا في هذه الآيات، هذه الكلمات التي أخفاها الله تعالى أو أبهمها، لم يخفيها في هذا الآية، أبهمها سبحانه وتعالى ليتفحصها المؤمنون وليعرفوا إياها حتى ليعرفوها حتى يأخذوا أسوتهم وقدوتهم، وحتى يقوموا بما ينبغي أن يأخذوا عاقبته. ما عاقبة إبراهيم عليه السلام بعد أن أتم هذه الكلمات؟ فأتمهن. وقبل أن نقول ما هي العاقبة، نشير إلى معنى فأتمهن، كما هو السياق واضحا، كما أن السياق واضح أمامنا. هذا الكلام عرفنا هذه الكلمات مثلا، ثم ينبغي أن نفصل فيها شيئا يليق بنا وبأحوالنا، وكيف نقوم بها على الوجه الذي يرضي الرب، لننتظر هذه العاقبة التي ذكر الله والعاقبة التي حصلها إبراهيم في أن يصل إلى البيت، لا أن يصل إليه فقط بل ليقيم قواعده، وليسير الناس بعد ذلك على هديه وسنته في الطواف وفي السعي وفي رمي الجمار وفي الوقوف بعرفات إلى آخر هذه المناسك التي مشى عليها الأنبياء وسارت عليها أقدامهم، وينبغي للمؤمنين أن يكونوا على نفس النهج. فأتمهن، الفاء هنا للتعقيب، بمجرد أن ابتلاه ربه سبحانه وتعالى تلك الكلمات أتمها. وأتمها يعني قام بها ممتثلا متقنا على الفور، وهذا الذي ينبغي أن ينظر فيه المؤمنون لكلمات الله تعالى التي سنذكرها في كلام إبراهيم، والتي ينبغي أن تكون مهمة المؤمنين اليوم. وكيف يأخذ كلمات الله تعالى بما ينبغي أن يكون مقربا إلى الرب، داعيا بهم، سائرا بهم إلى بيته، رافعا لمرتبتهم في الدنيا لسان الصدق الذي ذكر الله تعالى في الأولين في الآخرين كما ذكر سبحانه وتعالى عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني كل الآخرين الذين أتوا بعد إبراهيم من كل الملل يعظمون إبراهيم عليه السلام ويشرفونه ويرفعون قدره وينتسبون إلى ملته. فأتمهن، إذن قد علمت أن الفاء للتعقيب مجرد أن سمع كلمات الله كما سنذكر شيئا منها الآن إن شاء الله، أتمها يعني امتثل وأتقن وعلى الفور، امتثل لهذه الكلمات متقنا لهذه الكلمات مسرعا إلى القيام بها. هذا معنى الإتمام، أنه أتمها متقنا ممتثلا على أقصى وجه من وجوه السرعة. بشر برؤيته بأنه يذبح ابنه الوحيد، فإذا به بمجرد أن سمع ذلك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، انظر ماذا ترى. في ساعتها قال يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما أمرك الله تعالى، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم في نفس الوقت وتلاه للجبين، فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. وهذه عاقبة إبراهيم عند إتمام هذه الكلمات التي أوحى الله تعالى إليه بها، إذا بالرب جل وعلا يجعله إماما. وعلى درجات الإمامة هي الرسالة، ولكن القرآن الكريم عبر بالإمامة دون الرسالة، يعني أعلى ما يكون من درجات الإمامة أن يكون رسولا، هذه أعلى ما يصل إليه المؤمنون إذا اجتباهم ربهم لرسالته واصطفاهم لحمل دعوته سبحانه وتعالى. ولكنه عبر بهذا التعبير وهو إني جاعلك للناس إماما، لأنه الإمام ما يتم به أو من يؤتم به. فكان إبراهيم عليه السلام في هذا الحال إماما لقومه، يعني رسولا لهم وقدوة لغيرهم من بقية الأمم. فكان التعبير بالإمامة أوسع وأشمل ليبين قيمة ما وصل إليه إبراهيم عليه السلام بإتمامه كلمات الله. إذا بإبراهيم وما هو فيه من الرحمة والشفقة ومحبة الخير للناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي أعلى وأجل كما ذكرنا، هو سيدهم جميعا. إذا به يقول ومن ذرياتي، يعني واجعل من ذرياتي كذلك أئمة. قال الله جل وعلا، وهو ما يختص بنا الآن بعد الذي اختص بنا في السابق في الكلمات التي أشرنا، قال له سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين. والعهد هنا هو الوعد المؤكد، ولأن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى فأكدها بالعهد، لا ينال عهد الظالمين. إن الظالمين لا يأخذون من عهد ذلك، لا ينالهم ولا يصيبهم ولا يأخذون منه شيئا. إن المقصرين المفرطين في إتمام كلمات الله تعالى لا يأخذون من عهد الله المؤكد أن يكونوا أئمة، أن يكونوا في محل اجتبائه واصطفائه، وبالتالي أن يكونوا في محل رحمته ومغفرته إذا اجتباهم واصطفاهم سبحانه وتعالى، فلا عليهم بعد ذلك، فهم مغفور لهم فهم في أعلى درجات الدين، في أعلى درجات النعيم مع النبيين والصديقين. لذلك قال: لا ينال عهد الظالمين. والإجابة هنا كما يقال مطوية، يعني فيها قد طوى القرآن الكريم ذكر غيرهم لما قال: لا ينال عهد الظالمين، كأنه يقول في الإجابة كان ينبغي أن يسير السياق فيقول: لا، إن الذين أجعلهم أئمة كذا وكذا ليسوا بظالمين، فهم ينالون إمامتي التي أعطيهم إياها، أما الظالمون فلا ينالون شيئا. ولكنه عبر بهؤلاء لأن ذلك المهم، وغيرهم معلوم نتيجتهم عند الله. يعني إن المتقين المؤمنين قد طوى إجابتهم في الكلام لأنها هي المعلومة، ولأن الظالمين هم المقصودون بهذه الآية، أن يفهموا ذلك الذي ذكر الله تعالى. لذلك يقول هنا سبحانه وتعالى: لا ينال عهد الظالمين، ومعنى الآية: لا ينال عهد الظالمين، إنما ينال عهد المتقون، إن المتقين إنما ينال عهد الذين قاموا بتنفيذ هذه الكلمات وإتمامها. فطوى ذكرهم اعتمادا على ذلك السياق المشرف، واهتماما بأولئك الظالمين ليأخذ بأيديهم، أو لينبههم، أو ليحذرهم، أو ليعلمهم أن عاقبتهم سيئة إذا لم يتموا هذه الكلمات وإذا لم يقوموا بها. لذلك وجدنا قوله تعالى: لا ينال، كلاما قويا صريحا صادقا، لا يتخلف أن أولئك الظلمة الذين أخذوا لم يأخذوا بكلمات الله ولم يتموها، الذين قصروا فيها وفرطوا فيها، لا ينالهم عهد الله، لا ينالهم وعده سبحانه وتعالى في الأولى ولا في الآخرة، وإنما على الجزاء على قدر ما فرطوا، على قدر ما يأخذون من الجزاء عند الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكان من المفترض أن نشير بعد أن علمنا هذا المعنى الأول، أن المؤمنين الذين ينتظرون أن يكرمهم ربهم في الدنيا والآخرة، وأن تأتي أيام الحج فيشرفهم بزيارة بيته، علمنا في المرة الماضية أنهم لابد أن يكون لهم شوق، فمن لم يكن مشتاقا إلى أن يزور بيت الله، لماذا يحمله ربه إلى بيته وهو ليس مشتاقا إليه ولا متطلعا ولا له حنين إلى ذلك؟ وقفت به السبل فإذا به يستجيب لها، ولا يبكي ويدعو ويتضرع لله تعالى أن يهيئ له الطريق إليه سبحانه وتعالى، وأن يمهده لزيارة بيته. ولذلك كانت هذه الكلمات اليوم علاوة على ذلك الشوق الذي ينبغي أن ألا يخلو منه امرؤ يحب ربه ويود أن يزور بيته، أن يعلم أن ما يرفع شوقه ويؤهله أن ما يرفع شوقه ويؤهله لزيارة البيت هو إتمام هذه الكلمات التي ذكرنا. ولذلك نشير إما أن نشير إلى كلمة منها، إلى كلمة واحدة ونبدأها من الأول، أو نستأنف الكلام في رفع القواعد. على أي حال نشير إلى كلمة منها ونبين وقعها وما ينبغي أن يأخذ المؤمنون منها من عبرة. علمت مرة أخرى أنك لا بد أن تستكمل كلمات الله، أن تعلمها وأن تتم هذه الكلمات لتنتظر رحمة الله، لا تنتظر رحمة الله تعالى بلعب في كلماته وتقصير فيها وتفريط في إتيانها وأخذها بملل وتكاسل وتواني. لا، هذه الكلمات إن لم تأخذها كما أخذها إبراهيم وكان عندك الشوق للبيت فلا تنتظر شيئا لا ينال عهد الظالمين. هذه الكلمة الأولى التي نريد النظر فيها، وتبدأ بنا الرحلة من أولها، وهي ذبح ولده عليه السلام، لننظر كيف وصل الحال بإبراهيم إلى أن يذبح ولده. القصة من أولها مختصرة، أنه بعد أن دعا إبراهيم ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد، رزقه الولد على الكبر، وكان بعد كلمة عظيمة بعد أن ألقي في النار ونجاه المولى منها، حيث حاج المشركين وسفه أحلامهم وسب آلهتهم وأعلمهم أن توحيد الله تعالى والذي ينبغي أن يعلو وأن يسود. المهم، إذا بإبراهيم بعد أن رزقه الله تعالى بإسماعيل جاءته هذه الكلمة وهذا الامتحان في قلبه عليه السلام، أن يأخذ ولده وأمه ليضعهما في هذا المكان القفر الذي لا زرع فيه، كما قال المولى جل وعلا: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. والملاحظ الذي يقرأ القرآن ليحبه ويقبل عليه كذلك يرى التعبير القرآني بقوله بواد غير ذي زرع، لم يقل غير ذي ماء، غير ذي شجر، أو غير ذي ناس، ليس فيه أنيس وليس فيه كذا وكذا، لا، وإنما قال بواد غير ذي زرع. لو قال بواد غير ذي ماء لا ماء فيه يمكن أن ينقل إليه الماء أو أي شيء آخر، إنما لما قال بواد غير ذي زرع فدل على أنه لا ماء فيه ولا حيوان فيه ولا إنس فيه، يعني لا بشر فيه ولا حيوان يأكل ماذا يأكل الحيوان ولا ماء فيه. بالتالي عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. وقف إسماعيل ليقول هذه الكلمات الكريمات بعد أن أخذ إبراهيم إسماعيل وأمه، وقف إبراهيم ليقول هذه الكلمات بعد أن وضع إسماعيل وأمه ومعهما جراب من زاد وجراب من ماء لا شيء لهما بعد ذلك. ثم تولى عنها، وكان إبراهيم إسماعيل عليه السلام رضيعا في حجرها، فجرت وراء إبراهيم لتقول له، تنادي عليه وهو لا يريد أن يلتفت حتى لا يرق قلبه فيرجع إليها ولا يتم كلمات الله، حتى لا يأخذه الحنين لولده الذي اشتاق إليه بعد هذه السنين الطويلة ليرجع إليه أو لينظر إليه نظرة قبل أن يمشي مثلا، كما يقال جرت المسكينة الصالحة عليها السلام وراءه وهي تقول: إلى من تكلنا في هذا المكان؟ إلى من تكلنا في هذا القفر؟ إلى من تكلنا في هذا الوادي؟ لا ماء ولا زرع ولا ناس ولا أنيس ولا شيء. وهو لا يرد ولا يلتفت لئلا يكسر كلام الله، لئلا يقع في شيء يمنعه من أن يقوم بأمر الله. حتى إذا قالت له: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، اذهب لا يهمك. وهو الأمر المهم الذي ينبغي أن يتعلمه النساء قبل الرجال، الرجال قبل النساء اليوم: إذن لا يضيعنا. وهذه القصة بذاتها قد قالها جبرائيل عليه السلام لأم إسماعيل عندما جاء ليحفر زمزم بعد ذلك، بعد قصة المجهود والمجاهدة التي تحملتها هذه المرأة المسكينة تنفيذا لكلمات الله تعالى وصبرا على هذه الكلمات ويقينا بأن الله تعالى لا يضيع أهله. جاء جبريل عليه السلام ونظر إليها وهو يقول: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. قال: لمن وكلكما ها هنا؟ قالت: يقول لله تعالى. قال: إذن، كما يقول جبريل عليه السلام، إن الله لا يضيع أهله، لا تخافي، إن الله لا يضيع أهله، وإن هذا الصبي سيبني مع أبيه بيتا لله ها هنا. إلى من وكلكما؟ قالت: يقول لله. قال: إذا لن تضيع، إن الله لا يضيع أهله. وقد قالتها لما قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: لا يضيعنا. ووقف إبراهيم عند الدوحة بعدما تركهما وهو يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وهو يتعطف إلى ربه بأسباب تجعل ربه يقبل دعاءه، وأول هذه الأسباب: ربنا ليقيموا الصلاة، أن الله تعالى يحب إقامة الصلاة. وإذا توسل إليه المرء بمثل ذلك ورجاه في الدعاء بمثل هذا الحال الحسن يرجى أن يستجيب الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال: ليقيموا الصلاة، لا لشيء آخر، لعبادتك وتوحيدك ورفع ذكرك ورايتك والقيام بأمرك والتسليم لكلماتك سبحانه وتعالى، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والتفسير طويل في هذه الآيات وجميل، وإنما المقصود أن نصل إلى تلك الكلمة التي أتمها إبراهيم عليه السلام، وهي أنه بعد أن كبر إسماعيل وصار يستطيع أن يمشي وأن يمسك في قميص أبيه، إذا بالرسالة الإلهية قد جاءته بالأمر الإلهي أن يذبح إسماعيل. تأخر وتلعثم: كيف أذبح ولدي بعد أن رزقتني على هذا السن الكبير يا رب؟ لقد كنت أطلبه حتى يقوم بالدين والرسالة، حتى يرفع راية التوحيد، حتى يرث النبوة، لا لشيء آخر، لا مالا يرثه ولا أرضا ولا عقارا ولا شيئا. انظر كيف كان رد إبراهيم ورد أمه أرد إبراهيم وأرد إسماعيل وأرد أمي إسماعيل. هذه الكلمة قال يا بني بهذه الصيغة من صيغ التعطف والتحنن، إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تلطف إليه، لم يقل له تعالى لأذبحك، لا، وإنما قال إني أرى في المنام، ولم يقل لولا قد أمرني ربي حتى لا يجفل الولد الصغير الصبي من هذا الأمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر. أخذه وانطلق به إلى منى ليذبحه عليهما السلام. جاء الشيطان لأم إسماعيل ليقول لها إن إبراهيم قد أخذ إسماعيل ليذبحه، أين ذهب به؟ قالت لقد ذهب به في طلب. قال لا، إنه ذهب به ليذبحه. قالت إن كان قد أمره الله تعالى فلينفذ ما أمر الله، فليفعل ما أمره الله به. ذهب إلى إسماعيل كيف تذبح وكيف كذا، قال إن الله تعالى قد أمره بذلك. ذهب إلى إبراهيم بعدما أسلم وتله للجبين ووضع المدية على رقبته ليقتله، وتله للجبين يعني وضع وجهه على الصخرة التي سيقتله عليها حتى لا ينظر إلى وجهه وهو يذبحه لئلا يحن إليه أو يتعطف فيرمي السكين ولا ينفذ كلمات الله تعالى. إذا أبي الله تعالى يقول قد صدقت الرؤيا. جاءت هذه التعبيرات الإلهية وإبراهيم الذي وفى قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم إلى آخره. جاءه الشيطان وهو يقتل ولده ويذبحه، قال كيف تذبح ولدك وحيدك كذا، فرماه بهذه الحصيات السبع. ثم جاء على العقبة الثانية ويقول له ليمنعه من تنفيذ كلمات الله، فرماه بسبع حصيات حتى وصل إلى العقبة الثالثة والشيطان ورآه كيف تذبح ولدك كيف تفعل أمر الله، وهو ما نفعله نحن اليوم، كيف تفعل أمر الله، كيف تقوم بأمر الله، كيف تنفذ كلمات الله. الدنيا خير لك، لو نظرنا إلى المرأة لو شرحنا ذلك، كل هذا قد أجملناه ولم نشرح فيه شيئا، وإنما كان همنا في هذه القضية كيف يتعلم المرء كلمات الله فينفذها. سيقف له الشيطان والنفس والناس ليصدوه عن القيام بهذه الكلمات، سوف تقف راحة نفسه وولده، سوف يقف له كل شيء ليمنعه من أن يقوم بكلمات الله تعالى، وحينئذ يظهر إتمامها، يظهر الامتثال والإتقان والفور الذي يجب أن يسارع به إلى الله تعالى. إن وصل الناس إلى شيء من هذا يوشك أن يكون لهم لسان صدق، يوشك أن يكونوا من الأئمة، يوشك أن يعطيهم ربهم سبحانه وتعالى تلك التزكية التي قال فيها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ونعى القرآن الكريم على هؤلاء المقصرين المفرطين في الصغير والكبير، ليس في هذه الكلمات التي هي أصول الشرع الشريف، وقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله، أسلم لله، قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت لله رب العالمين، أسلمت لرب العالمين. كان إسلامه لربه، لرب العالمين، لم يقل أسلمت لربي، وإنما لرب كل شيء سبحانه وتعالى. أسلم له واستسلم له ظاهرا وباطنا، وسلم له في كل شيء، وأتقن له كل أمر، وأتم له كل كلمة. فكان كما يقول المولى سبحانه وتعالى: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين، المقصرين المفرطين، الذين نمثلهم نحن خير تمثيل هذه الأيام، إذ ما تعارضت كلمات الله تعالى مع الدنيا التي نحن فيها، مع التوسع فيها، مع محبتها، مع الولد، مع المال، مع النفس. كنت أود أن أشير إلى كيف تتعارض الدنيا في كلمات إبراهيم عليه السلام مع النفس، ودخولها هذا العذاب الذي قال: فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وتعارضت مع الولد ومع الأم والزوجة فوضعهما في واد غير ذي زرع، تعارضت مع الابن فأخذه فذبحه، تعارضت مع كل شيء، فإذا به يقدم محبة الله على كل محبة، يقدم أمر الله على كل أمر، حينئذ يصل إلى درجة البر التي إن ذهب إلى بيته عاد من حجه كيوم ولدته أمه، عاد من حجه مشتاقا لربه مقبلا عليه، اعمل فيما يستقدم فقد غفر لك ما قد مضى، اعمل فيما يأتي فقد غفر لك ما قد مضى. الموعظة إذن ينبغي أن ينظر إليها من كل هذه الجوانب التي لم نفصلها، والتي لم نبين معانيها، التي تصل بنا إلى هذا الإتمام والتسليم، ولكن أشرنا إلى شيء من رؤوس مسائلها التي بها يفهم الناس عن الله كيف يقدمون ربهم وكلماته مهما كان، حين يجعل المولى سبحانه وتعالى ذلك لهم. ترى المولى سبحانه وتعالى في نهاية الكلام رجالا ونساء قد نظر إلى هذه المرأة التي قد وهبت نفسها ومالها، تلبط ولدها بين يديها يكاد يموت، انتهى ماؤهم وفني زادهم ولم يبق شيء، وكأنه تخرج روحه يتشنج، كأنه تخرج روحه ذلك النشيج عليهم السلام. فخرجت إلى الوادي مسرعة لترى من يغيثها، فارتقت جبل الصفا، ثم نزلت مهرولة تهرول هرولة الإنسان المكدود، يعني الذي لا يستطيع أن يجري أو أن يمشي فضلا عن الذي لا يستطيع أن يمشي فضلا عن أن يجري وأن يهرول من شدة ما هي فيه من التعب، ومن حزنها أن ترى ولدها وهو يموت بين يديها. حتى وصلت المروة ووقفت لترى من يغيثها، فلم تسمع شيئا، فرجعت إلى الصفا، إلى المروة، إلى الصفا، إلى المروة، سبعة أشواط، حتى سمعت صوت جبريل وهي تقول لنفسها صح، تسمع، تصنت نفسها لتسمع، قالت: أغث إن كان عندك غواث. فإذا به جبريل، والقصة التي تعلمون، والمقصد أن الله تعالى لم يبخسها في صبرها وتحملها واستكمالها كلمات الله هي أيضا، لم يبخسها شيئا، بل جعل الرب جل وعلا ذلك المسرى الذي سرته وهي مكدودة ليعتبر به الخلق إلى يوم القيامة، جعله مسرى المؤمنين من الأنبياء والمرسلين والصالحين إلى يوم القيامة. جعل موضع أقدامها هذا الذي سارت إليه مكدودة تجري وتهرول، لم يفخسها شيئا بل رفع ذكرها. كلما جرى المرء من الصفا إلى المروة تذكر أم إسماعيل عليها السلام وهي تقطع هذه المسافة، وهي امرأة وهي مكدودة جائعة لا طعام ولا ماء، وابنها يكاد أن تخرج روحه من نفاد زادهما، وإذا بالله تعالى يرفع ذكرها إلى هذا الحال لم يفخسها شيئا منه. من يمشي ويهرول يتذكر هذا الموقف ليرى ما هو فيه وليرى ما كانت عليه عليها السلام، ليكون ذلك دافعا له لأن يتم كلمات الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم بلغنا زيارة بيتك هذا العام كل عام يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا بيتك هذا العام كل عام إلى أعوام كثيرة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا سبله، اللهم هيئ لنا سبله واحملنا إليه برحمتك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.